قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء آخر متجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش معه قدر المستطاع لحظة بلحظة كأننا معه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. نحن الآن في السنة العاشرة من البعثة، وما زال مشركو قريش مصرين على رفضهم هذه الدعوة، وما زالوا مستمسكين بأذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا ما حوله من الحماية الخارجية ممثلة بعمه أبي طالب، والحماية الداخلية النفسية ممثلة بزوجه خديجة رضي الله عنها، لتعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأذى أكبر من ذلك. ومع هذا فالله عز وجل هو حافظه وناصره. لكن في هذا العام في السنة العاشرة من الهجرة يتوفى أبو طالب، ثم تتوفى بعده خديجة رضي الله عنها. أبو طالب وخديجة، السور الخارجي والسور الداخلي، الحماية الخارجية والحماية الداخلية للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أقرب الناس إليه. ولولا أن أبا طالب كان معظما لعادات قريش وتقاليدهم وما كانوا عليه لأسلم، لكن منعه من ذلك الحجة القرشية والعادة الكفرية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولم يصح أن أبا طالب قد أسلم، وإن كان ابن كثير رحمه الله قد ذكر هذا القول وعده قولا ضعيفا، فلا يصح إسلام أبي طالب، بل ثبت عدم إسلامه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكنه قبل أن نذكر ما يتعلق بآخر حياته، لابد أن نعلم أن أبا طالب قد خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خدمة جليلة، فهو الذي كان يحوطه وينصره من أذى المشركين، وهو الذي كان يقوم به منذ نعومة أظافره. فلما مات عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، وظل في رعاية عمه أبي طالب حتى تزوج وبلغ مبلغ الشباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما أراد المشركون أن يفاوضوا أبا طالب ليسلمهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يسلموه بعض أولادهم، رفض أبو طالب. ثم كان أبو طالب يعرف للنبي عليه الصلاة والسلام مكانته وقدره منذ طفولته أيضا، فقد كان يستسقي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه يقول في لاميته المشهورة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، في مال اليتامى عصمة للأرامل. ومع هذا كله لم يسلم أبو طالب، وحاول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه جاهدا، لكنه لم يكتب الله إسلامه. وفي ذلك الوقت حضرت أبا طالب الوفاة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعل الله أن يمن عليه بإدراكه الإسلام قبل وفاته، فقال عند رأسه وهو ينازع الموت: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له عبد الله بن أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكرانه بتلك الحجة، حجة الآباء والأجداد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، لا أريد منك شيئا سواها، لعلها تنفع لي عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. يا الله، ما أعظم هذه المصيبة! النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع إنقاذ عمه أبي طالب من الكفر حتى في آخر لحظات حياته، فلم يتمالك النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وتحرك هذا الشعور العاطفي من داخله: والله أما والله لأستغفرن لك الله ما لم أنه عنك، سأبقى أستغفر الله لك، أستغفر الله لك حتى ينزل النهي، فإذا لم ينزل النهي سأظل مستغفرا لك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فعظم هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله شفاعة خصه بها دون سائر الناس. فقد سأل جعفر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما صنعت لعمك وقد كان يحوطك وينصرك؟ قال: إنه الآن في ضحضاح من النار. الضحضاح لما يضع الإنسان رجليه في الماء، القدمين فقط، إذا وضع على حد القدمين هذا يسمى الضحضاح. قال: إنه الآن في ضحضاح من النار، ليس الضحضاح من ماء، وإنما الضحضاح من النار، هذا أهون أهل النار عذابا. إنه الآن في ضحضاح من النار، عليه نعلان يغلي بهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفعت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا طالب في أن ينتقل من درك إلى درك، من مكان أسوأ إلى مكان أقل سوءا. نعم، عذاب النار كله عذاب حميم، نسأل الله العفو والعافية ونجيرنا وإياكم من النار، لكن بعض العذاب شر من آخر. فخفف الله عز وجل عن أبي طالب إكراما لشفاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء الأمر والهول بوفاة زوجه خديجة رضي الله عنها، فعظم عليه الأمر. والمصيبة بوفاة خديجة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أعظم من وفاة عمه أبي طالب، فقد كانت زوجته التي تعينه وتؤيده وتنصره وتحفظه وتؤاسيه وتصنع له كل شيء قبل البعثة وبعد البعثة، ومع ذلك فقد كانت مؤمنة صادقة تقية، ففراقها عليه الصلاة والسلام أعظم من غيره. من الذي يشرح له أمره ويكشف له معاناته وألمه؟ ماتت خديجة ومات أبو طالب، وبقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيدا فريدا، إلى من يرفع إليه أمره؟ من يبلغه دعوته؟ يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع نطاق دائرة هذه الدعوة، وهؤلاء المشركون في مكة ما تركوا له مجالا، آذوه وأصحابه حتى لم يستطع أن يصنع بهم شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوض أمره إلى الله، هو بحاجة الآن عليه الصلاة والسلام أن ينقل دعوته إلى خارج مكة، إلى أقرب مكان يمكن أن يكون لدعوته أثر فيه. إلى أين؟ إلى الطائف. ما علاقة الطائف بمكة؟ الطائف كما نعرف مرتفعة عن مكة، إذا أردت أن تخرج من مكة إلى الطائف تتجه إلى الأعلى، لأن مكة وادي، والطائف بلد بارد لطيف الجو، كثير الفواكه والنباتات والأشجار، فكان مكانا مهيئا لمن أراد أن يصيف فيه، هذا حتى في القديم. وكان أهل مكة لهم بعض المزارع والمصالح والحيطان في الطائف، بل كانت لهم أطماع واستطاعوا أن يصلوا إلى وج، وج هذا على مشارف الطائف بين الطائف والمدينة، لكن بين الطائف ومكة، لكنه محسوب على الطائف، واستطاعوا أن يستولوا على ذلك لولا أن ثقيفا حاولوا أن يفاوضوهم ويساوموهم حتى لا يستمر العداء بينهم وبين قريش. فإذا كانت هناك مصالح اقتصادية واجتماعية مشتركة بين الطائف ومكة، فلعل هذه الدعوة يكون لها أثر لو نقلت إلى الطائف. طيب، لو رحل النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه قد يفتح أعين المشركين عليه، بل لو رحل على دابة له لفتح أعين المشركين عليه وعرفوا أنه يريد السفر، لأنه ليست من العادة أن ينتقل الإنسان في مكة من حي إلى حي وهي بلد صغير على راحلته. فخرج على رجليه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، وليس معه من الرفقاء إلا زيد بن حارثة، لأنه كان ولده بالتبني حينئذ ومولى له بعد الإسلام، فمن السهل أن يخرج معه في أي مكان. وخرج حتى قدم الطائف وهو يطمع في إسلام ثقيف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما عرض دعوته عليهم وإذا بهم يقابلوه بمثل ما قابله كفار قريش، بل إنه لما خرج منهم أرسلوا خلفه صبيانهم ومجانينهم، فصاروا يضربون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرمونه وصاحبه بالحجارة حتى أدموا رجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عظم هذا عليه عليه الصلاة والسلام، خرج على مشارف الطائف وهو لا يدري ماذا يصنع، حتى أرسل الله عز وجل له جبريل عليه السلام: يا محمد، إن الله قد أرسل لك ملك الجبال فمره بما شئت. فجاء ملك الجبال، الملك الموكل بجبال الأرض: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة لفعلت. كل هذا بأمر الله، إذا كان حال أهل مكة لا يسرك ومللت منهم فإني بأمر الله أستطيع أن أطبق عليهم الأخشبين حتى لا أدع فيهم بقية. فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. ما قال لعله أن يسلموا أو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لا، كان أمل النبي عليه الصلاة والسلام أن تصل هذه الدعوة إلى أصلابهم، إلى أولادهم، إلى أحفادهم، حتى وإن عارضوهم. همة الداعية عليه الصلاة والسلام. فأخرج الله من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد، وأخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل، وخرج الله من صلب جبير بن مطعم، أو من صلب المطعم بن عدي جبير بن مطعم، وغيرهم كثير أسلم أولادهم بعد ذلك. فكان هذا من بركة رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق الله العظيم إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف ينسب إليه الدعاء المشهور، وفيه: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وأواني على الناس، في دعاء مؤثر اختلف العلماء في صحته، وفيه توسل وتضرع لله عز وجل. وفي هذه اللحظات ومعه زيد بن حارثة وهما يمشيان على أقدامهما، جلسا في مكان يستظلان بظل شجرة من أثر التعب وما نالهما من الأذى، أذى أهل الطائف. فكان هناك رجلان يقال أحدهما عتبة وشيبة بن ربيعة، عندهما غلام نصراني يقال له عداس يعمل في خدمة بستانهما. ف فأرسل معه عنبا من عنب الطائف المشهور إلى النبي عليه الصلاة والسلام رقى لحالهما. فلما جاء عداس بالعنب سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: عداس. قال: من أين أنت؟ قال: ما دينك؟ قال: نصراني. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى في العراق. قال عليه الصلاة والسلام: نينوى بلدي يونس بن متى عليه السلام. قال: أو تعرف يونس بن متى؟ قال: نعم، ذاك أخي، هو نبي وأنا نبي. ثم أقبل عليه عداس يضم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله حتى قيل بأنه أسلم. فقال عتبة لشيبة: أدرك صاحبك، لا يفتنه هذا الرجل. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالقرب من مكة، وقبل أن يصل إلى مكة استقبله جماعة من النصارى، عفوا من الجن، يقال لهم جن صيبين، فعرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام فأسلموا. الجن إخواني أخواتي لا يرون على صورتهم الحقيقية، لكنهم يتمثلون بصورة البشر، أما الصورة الحقيقية فيستحيل رؤيتها. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال الشافعي رحمه الله: من ادعى رؤية الجن فقد كذب، ويروى عنه فقد كفر، لأنه يخالف صريح القرآن. إنه يراكم يعني الشيطان، وهو وقبيله يعني هو وقبيلته، من حيث لا ترونهم. فأسلموا. فأنزل الله في الجن آيات تتلى إلى يوم القيامة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما أعرضوا ولوا إلى قومهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضوا ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. فأسلم هؤلاء الجن، وكان هذا نوع من التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم على يديه الجن. والصحيح طبعا أن الجن كالإنس مكلفون، وأن الله يرسل لهم في كل زمان النبي، فكما أن الله يرسل لقوم نبيا من الإنس فكذلك الجن مكلفون كتكليف الإنس تماما، وهم ملزمون بالإيمان بهذا الرسول الذي أرسل إلى الإنس. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة منعه كفار قريش، يمنعوه من دخول بلده، حتى أجاره المطعم بن عدي، رجل كافر لكن أخذته الحمية العربية، وأرسل أولاده حتى أحاط النبي عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وصلى. في معركة بدر لما وقع 70 رجلا من المشركين أسارى، انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي هذا الفضل. قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النثنى لأجبته. استغرب بعض الصحابة: من المطعم بن عدي؟ فعرفوا أن المطعم بن عدي هذا قد قدم للنبي عليه الصلاة والسلام خدمة، هذه هي الحمية التي يحتاجها بعض الناس اليوم، أن يكون مجيرا لأهل الحق، معينا لهم، كما يعرف من هدي العرب في جاهليتهم أنهم يعظموا أمر الجوار، لكن للأسف بعض الناس لا يعرف للجوار أصلا حتى وإن كان الجار مسلما. للحديث بقية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد.